إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل علم نافع وإلى كل عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 26 والأخير في تفسير سورة الأحزاب، قد وصلنا إلى الآية 72. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المناسبة، أولا المناسبة البعيدة، ومقصودنا بالمناسبة البعيدة أي المناسبة للسورة وموضوعها، وهي تكون بمثابة الختام. فلما اشتملت هذه السورة على أحكام وتوجيهات، ختمت بأن رعاية هذه الأحكام والقيام بها من الأمانة التي أشفقت السماوات والأرض من تحملها وتحملها الإنسان مع عدم الوفاء بها. وانقسم الناس تجاهها إلى وفي وشقي. الوفي هم المؤمنون، والشقي هم المشركون والمنافقون. ولذا قال سبحانه: ليعذب الله المنافقين، وبدأ به المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، هؤلاء الذين لم يوفوا بالأمانة مع أنهم تحملوها. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، هؤلاء الذين وفوا بها. وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله، الشيخ السعدي قال: مع أن الأكثرين لم يوفوا بالأمان، ومع ذلك قال سبحانه: وكان الله غفورا رحيما، لأنه سبحانه رحمته سبقت غضبه. فهذه المناسبة البعيدة أي المناسبة لموضوع السورة. وأما المناسبة القريبة فقد ذكرها الشوكاني رحمه الله، الرابع 438، قال: لما فرغ سبحانه من بيان ما لأهل الطاعة من الخير بعد بيان ما لأهل المعصية من العذاب، بيّن عظم شأن التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها. لأنه سبق ذلك ماذا؟ لما قال سبحانه يسألك الناس عن الساعة، ثم قال سبحانه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. فلما بين سبحانه ما لأهل الطاعة وما لأهل المعصية ذكر سبحانه عظم شأن الأوامر والنواهي، وأن هذه أمانة لا بد من السؤال عن الوفاء بها. إنا عرضنا الأمانة، إنا عرضنا الأمانة وأيضا فأبين أن يحملنها. سنفسر ثلاث كلمات. عرضنا، ما معنى هذا العرض؟ واختلاف المفسرين فيه. وأيضا الأمانة ما هي؟ وأيضا فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. وقد استقرأ الشوكاني كعادته أقوال المفسرين وجمعها لنا رحمه الله. قال واختلف في تفسير هذه الأمانة المذكورة هنا، فقال الواحد معنى الأمانة هنا في قول جميع المفسرين الطاعة والفرائض، يعني هذا الدين، كما قال الحسن البصري الدين عندك أمانة. ولذلك المسافر يودع ويقال له إيش يا عبد البر؟ ها؟ أستودع الله إيش؟ دينك، دينك أمانة عندك. ففي قول جميع المفسرين أن الأمانة الطاعة والفرائض. وقال القرطبي والأمانة تعم جميع وصائف الدين، جميع وصائف الدين، يعني كل ما وصفه الله دينا وطاعة على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور. فهذا بصفة عامة، بصفة عامة أن الأمانة يعني مهما اختلف فيها المفسرون فهي ترجع إلى هذا. تجد مثلا منهم من يقول الأمانة الغسل من الجناب، هو ما أراد العموم وإنما أراد التمثيل، الغسل من الجناب الوضوء، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الغير المؤمن يمكن أن يقوم يصلي من غير وضوء لأنه مش أمين، ليس أمينا. ومنهم من قال من الأمانة أن المرأة اؤتمنت على فرجها، كل هذه أمثلة. فهذا التفسير بالمثال. فنذكر شيئا مما ذكروه. قال وقد اختلف في تفاصيل بعضها. قال ابن مسعود هي في أمانة الأموال كالودائع وغيرها، وروي عنه أنها في كل الفرائض وأشدها أمانة المال. وقال أبي بن كعب من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها. وقال أبو الدرداء غسل الجنابة أمانة. وقال ابن عمر أول ما خلق الله من الإنسان فرجه. وقال هذه أمانة استودعتكها أو استودعكها نعم. فلا تلبسها إلا بحق، يعني ما تخلطها إلا بحق. فإن حفظتها حفظتك. سبحان الله، من حفظ الأمانة حفظه الله. فالفرج أمانة، والأذن أمانة، والعين أمانة، واللسان أمانة، والبطن أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وقال السدي: هي ائتمان آدم ابنه قابيل على ولده هابيل، وخيانته إياه في قتله. ذكروا هذا، إن آدم ائتمن قابيل على أخيه هابيل فإيش؟ فخان الأمانة وقتل أخاه. قال الشوكاني: وما أبعد هذا القول. هي صحيح، لأن هذا يعني ما في فائدة، ليس فيه فائدة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، يعني الذي يعرض على السماوات والأرض ويكلف به الإنسان هو هذه القصة. فقال: ما أبعد هذا القول، وليت شعري، يعني ليتني علمت ما هو الذي سوغ للسدي تفسير هذه الآية بهذا. فإن كان ذلك لدليل دله على ذلك فلا دليل. وليست هذه الآية حكاية عن الماضين من العباد حتى يكون له في ذلك متمسك. قال: وإن كان تفسير هذا عملا بما تقتضيه اللغة العربية فليس في لغة العرب ما يقتضي هذا. فالشاهد أن السد ليس له دليل ولا يدل على هذا لغة العرب. قال: ويوجب حمل هذه الأمانة المطلقة، يعني ليس له، يعني ليس في لغة العرب ما يوجب حمل هذه الأمانة المطلقة وهي أمانة الدين على شيء كان في أول هذا العالم، يعني على هذه القصة. قال: وإن كان هذا تفسيرا منه بمحض الرأي فليس الكتاب العزيز عرضة لتلاعب آراء الرجال به. صح، نحن نستفيد هذا، لأن هؤلاء كثروا في زماننا لا كثرهم الله، يتكلمون في كتاب الله بغير علم، حتى إن منهم من جوز مشاركة النصارى في عيدهم، قال الله تعالى: وذكرهم بأيام الله. هذا من التلاعب أيها الإخوة. قال: فليس الكتاب العزيز عرضة لتلاعب آراء الرجال به. ولهذا ورد الوعيد على من فسر القرآن برأيه: فاحذر أيها الطالب للحق عن قبول مثل هذه التفاسير، واشدد يديك في تفسير كتاب الله على ما تقتضيه اللغة العربية، فهو قرآن عربي كما وصفه الله، على ما تقتضيه اللغة العربية. ولذلك نجد أئمة اللغة العربية فسروا القرآن كالزجاج والنحاس وغيرهم، وتفاسيرهم في غاية الإتقان. قال: فهو قرآن عربي كما وصفه الله، فإن جاءك التفسير عن رسول الله فلا تلتفت إلى غيره، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وكذلك ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فإنهم من جملة العرب ومن أهل اللغة وممن جمع إلى اللغة العربية العلم بالاصطلاحات الشرعية. ولكن إذا كان معنى اللفظ أوسع مما فسروه به في لغة العرب، إذن هم فسروا بالإيش؟ ها؟ فسروا بلاش إذا كان اللفظ أوسع مما فسروا به، فإذا هم فسروا بلاش بالمثال. نعم. قال فعليك أن تضم إلى ما ذكره الصحابي ما تقتضيه لغة العرب وأسرارها. قال فخذ هذه كلية تنتفع بها. فإذا ذكر لك الشوكان في هذا الموضع قاعدة كلية في التفسير. فإذا هذا بالنسبة للآش لشيء مما فسروا به الأمانة. طيب الآن نأتي للعرض. إنا عرضنا، ما معنى عرضنا؟ وذكر أيضا أقوالا، فذكر أولا قول الحسن البصري: إن الأمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال، فقالت وما فيها؟ فقال لها: إن أحسنت أجرتك وإن أسأت عذبتك. فقالت لا، السماوات والأرض. قال مجاهد: فلما خلق الله آدم عرضها عليه وقيل له ذلك، فقال قد تحملتها. هذا عن الحسن ومجاهد. قال النحاس: وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير. سبحان الله. فالإنسان إيش؟ فالإنسان خير وهو في عالم الإيش؟ في عالم الذر. خير تتحمل تحملها. القول الثاني: وقيل في تفسير عرضنا هذه الأمانة هي ما أودعه الله في السماوات والأرض والجبال وسائر المخلوقات من الدلائل على ربوبيته سبحانه، أن يظهروها فأظهروها، إلا الإنسان فإنه كتمها. فإذا إن عرضنا الأمانة يعني الدلائل على الربوبية، فالسماوات والأرض أظهرت هذه الدلائل، والإنسان إيش؟ والإنسان كتمها. كذا قال بعض المتكلمين مفسرا للقرآن برأيه الزائف. فعلى هذا يكون معنى عرضنا أظهرنا، أظهرنا الأمانة. عرضنا الأمانة يعني أظهرنا الأمانة، يعني أظهرنا الدلائل على الربوبية على السماوات والأرض فأظهروها، إلا الإنسان كتمها. فهذا كما سمعت أنه إيش؟ أنه رأي. قول ثالث في عرضنا هم أنهم قالوا هذا مثل، أي إن السماوات والأرض والجبال على كبر أجرامها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع لما فيها من الثواب والعقاب. يعني كأن المعنى أن هذا الدين، يعني لو افترضنا أن السماوات والأرض تكلف ما كانت يعني قبلت بهذا، والإنسان لجهله وظلمه قبل هذا، فقالوا أن هذا مثال. قول رابع: وقيل إن عرضنا بمعنى عارضنا. عارضنا يعني إيش؟ يعني من مثل الوزن. عارضنا الأمانة بالسماوات والأرض والجبال فثقلت الأمانة وضعفت السماوات والأرض والجبال، يعني رجحت الأمانة لثقلها. قول خامس: وقيل إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنما كان من آدم عليه السلام، يعني آدم هو الذي عرض ذلك على السماوات والأرض والجبال، وأن الله أمره أن يعرض ذلك عليها. قال: وهذا أيضا تحريف لا تفسير. فإذا تعلم هذا من الشوكاني، وكتاب الشوكاني من 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 أحسن التفاسير، وهو كما سماه فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، فيبدأ أولا بالدراية وبعدين يذكر لك الرواية. طيب، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا، يعني خفنا منها، وحملها الإنسان، وحملها الإنسان، حملها يعني التزمها، إنه كان ظلوما، ظلوما لنفسه، لأنه تحمل ما لا يقدر على الوفاء به. جهولا، جهول لما يلزمه، جهول لقدر ما دخل فيه، جهول بربه. ومنهم من قال، فإذا حملها التزمها، التزمها. ومنهم من قال حملها خانها، وذلك في الكفار والفساق والعصاة. وقيل معنى حملها كلفها وألزمها، أو صار مستعدا لها بالفطرة. الرابع، أو حملها عند عرضها عليه في عالم الذر، عند خروج ذرية آدم من ظهره، من ظهره، وأخذ الميثاق عليه. فيعني الشوكاني اعتنى بتفسير هذه الكلمات، عرضنا والأمانة يحملنها، حملها، حملها الإنسان، وإنها إنه كان ظلوما جهولا ليعذب ويتوب، ليعذب ويتوب. اللام هنا لام الإيش؟ ها، لام التعليل. واحذر الذين يقولون، لام العاقبة، لام العاقبة فيها نفي القضاء والقدر، يعني لام العاقبة إن حصل كده وخلاص، كما ينسبون الأفعال إلى الطبيعة، وإنما اللام هذه كما مر ليكون لهم عدوا وحزنا. فهذه، هذا خلاصة ما ذكره الشنقيطي، قال لام التعليل للعلة المشتملة على الحكمة. لام التعليل، يعني ليش بنقول لام التعليل؟ للعلة المشتملة على الحكمة. فالله تبارك وتعالى خلق الإنسان وحمله الأمانة من أجل هذه العلة المشتملة على الحكمة. ما هي هذه العلة؟ ليعذب ويتوب. فتقول الله عز وجل له غرض في تعذيب البشر، نقول نعم له الحكمة في ذلك. فإذا نحفظ هذا، للعلة المشتملة على الحكمة، ليعذب الله المنافقين والمنافقات. وانظر كيف بدأ بهم، كما بدأ بهم إيش؟ ها؟ كما بدأ بهم في سورة النساء، إيش في سورة النساء؟ إيش في سورة النساء؟ بدأ بالمنافقين، إن الله جامع، ها؟ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، فبدأ بهم أيضا، لأنهم أخطر، أخطر على الإسلام وعلى الناس، يلبسون على الناس، كم كانوا سببا في عدم دخول كثير من الناس في الإسلام. وأهل البدع كلهم داخلون في المنافقين، فالخوارج داخلون في المنافق، والجهمية داخلون في المنافق، وهكذا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. لماذا جمع التأنيث إلى التذكير ها هنا؟ لعله لمناسبة الآية المتقدمة: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخره. فكذلك ها هنا: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وهذا مما يبين عظم التوبة. فمن الغايات التي خلق الإنسان لأجلها إيش؟ أن يتوب الله عليه، سبحان الله. ونحن إذا تأملنا في الغايات التي من أجلها خلق الإنسان نجد 4 مواضع، ويمكن أن نجد أكثر من هذا. ما هي يا عبد البر؟ ويتوب. الموضع الأول ممكن نسمي هذه الآيات آيات الغايات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه غاية. الموضع الثاني: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. ليش؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الغاية الأولى غاية عملية يعبدون، وهذه غاية علمية. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق من أجل أن يعلم الإنسان بصفات ربه، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. الثالثة: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه غاية. ثم هذه الآية: ليعذب الله المنافقين والمنافقات، المشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فهذه الآيات المشتملة على الغايات الإلهية. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله، قال العوفي عن ابن عباس: يعني بالأمانة الطاعة. هذا الذي ذكره الشوكاني، أن المفسرين يكادون يجمعون على هذا. عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها، فقال لآدم: إني قد عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فلم يطقنها، فهل أنت آخذ بما فيها؟ قال: يا رب ما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت، وإن أسأت عوقبت. فأخذها آدم، أخذها آدم يعني طامعا أن إيش؟ أن يحسن. وهذا هو شأن الإنسان. الإنسان كم يعرض عليه من الأمور فيختار الأمر الذي فيه منفعة ويقول سأوفي ولا يوفي. ولذا كان من الأدعية المهمة للمسلم دعاء إيش؟ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد هذه قبل الإيش؟ قبل العمل، قبل الأمر. فإذا جاء الأمر قد لا يثبت، فلأجل هذا اللهم إني أسألك الثبات في الأمر يعني عند معالجته، والعزيمة على الرشد قبل الدخول فيه. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الأمانة الفرائض، والفرائض والطاعة واحد. أعرضها الله على السماوات والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذبهم، فكرهوا ذلك وأشفقوا إيش عليه من غير معصية، فكرهوا ذلك وأشفقوا عليه يعني على الأمر يعني، وكرهوا ذلك من غير معصية لله عز وجل. هم ما أرادوا أن يعصوا الله عز وجل لما عرض عليهم، ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها. ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها. فإذا هذا بالنسبة لابن عباس من رواية العوفي ومن رواية علي بن أبي طلحة. وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن ابن عباس قال: عرضت على آدم فقال: خذها بما فيها، فإن أطعت غفرت لك وإن عصيت عذبتك، قال: قبلت. فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب الخطيئة وأكل من الشجرة. قال: وهكذا قال مجاهد وسعيد والضحاك والحسن وغير واحد أن الأمانة هي الفرائض، وقال آخرون هي الطاعة. وذكر قول أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة تمنت على فرجها، هذا مثال. وقال قتادة: الأمانة الدين والفرائض والحدود، هذا الرابع. وقال بعضهم: الغسل من الجنابة، الخامس. وقال مالك عن زيد بن أسلم: الأمانة ثلاثة: الصلاة والصوم والاغتسال من الجنابة. قال ابن كثير: وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل متفقة وراجعة إلى أنها الإيش؟ ها؟ التكليف. مصطلح التكليف والتكاليف هذا مصطلح دخيل، مع أن أكثر المتكلمين يتكلمون به فيقولون التكاليف الشرعية. لا، ما نقول التكاليف، وإنما نقول الأوامر والنواهي، أو نقول الأوامر على أن النهي داخل في الأمر. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 25، وأنا كنت أحسب أن أنا أتيت بالمجلد لكن غير موجود. حد يطلع لنا بالتليفون مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 25 حتى نقرأ ما قاله شيخ الإسلام فيما يتعلق بهذا المصطلح التكاليف. وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه، إلا من وفق الله، وبالله المستعان. وبالله المستعان، ولا والله المستعان؟ ها؟ وبالله المستعان، يبقى المستعان مصدر ميمي، والله المستعان يكون ايش؟ اسم فاعل. نعم. سبحان الله، هذه عبرة أيها الإخوة، في طبع الإنسان. الإنسان يعرض عليه أمور ويحسب أنه يقوم بها ثم لا يوفي في كثير من أموره. وقال ابن أبي حاتم وذكر بإسناده عن الحسن البصري، لكن هذا فيه حماد ابن واقد وهو منكر الحديث فلا نشتغل به. وقال مقاتل ابن حيان، وهذا رواه ابن أبي حاتم عن مقاتل، نعم، وفيه يعني تطويل، فيه أن الله تبارك وتعالى عرض الأمانة على آدم ويكفي ما تقد، نعم. وعن مجاهد أنه قال عرضها على السماوات فقالت يا رب حملتني الكواكب وسكان السماء وما ذكر وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة. وعرضها على الأرض فقالت يا رب غرست في الأشجار وأجريت في الأنهار. هكذا قال ابن جريج، وهكذا قال ابن جريج. كمان مثل هذا لسنا بحاجة إليه، يكفينا ما تقدم. وعن ابن أشوع اللي هو سعيد بن عمرو القاضي، هذا توفي 113، قال لما عرض الله عليهن حمل الأمانة ضججنا، الضجيج الصياح، ضججنا إلى الله 3 أيام ولياليهن، وقلنا ربنا لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد الثواب. ثم قال ابن أبي حاتم وذكر عن زيد بن أسلم، وفيه قال الإنسان بين أذني وعاتقي يعني أحملها. فقال الله عز وجل إني معينك عليها، إني معينك على عينيك بطبقتين. شوف كيف هذا كله يحتاج إلى تحقيق، وإن كان هذا صحيح. حصلت؟ قال إني معينك على عينيك بطبقتين، نعم، فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق. ثم ذكر اللسان والفرج وغير ذلك. وقال ابن جرير، قبل أن نذكر ابن جرير نذكر هنا ما قاله شيخ الإسلام، قال ولذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، كما يطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهة، وإنما جاء ذكر التكليف في موضع النفي، لأن قد يستدل مستدل ويقول قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهي تكاليف، فشيخ الإسلام يقول هذا لم يأتي إلا في موضع النفي، أي وإن وقع في الأمر تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع، لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفا، مع أن غالبها قرة العيون وسرور القلوب. لأنت يفهم من كلمة التكاليف الآش المشقة، فيقول كيف هذا والشريعة هي قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم. نعم، فهذا مما نبه عليه يعني شيخ الإسلام. وقال ابن جرير ثم ذكر بإسناده قول ابن زيد وهو عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم نفسه، وقال ابن جرير وذكر بإسناده حديثا مرفوعا. وأنت عندما تقرأ هذا الكلام تجزم أنه ليس لا يمكن أن يكون حديثا نبويا، بل هو أشبه بكلام مثلا إنسان محاضر أو. وفيه عيسى بن إبراهيم وهو منكر الحديث، وقال ابن كثير هذا حديث غريب جدا. ثم قال ابن جرير وذكر بإسناده عن أبي الدرداء، هذا إسناده حسن في صحيح أبي داود 457. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة، وهي كلها من الأمانات: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها، وكان يقول: ويم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمن. سبحان الله، يعني حتى المؤمن من الأمانة. شوف كيف الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له. وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إلى ذلك السبيل وأدى الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما أدى الأمانة؟ قال رضي الله عنه: الغسل من الجنابة، فإن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره. نعم، فهذا مثال. وقال ابن جرير وذكر بإسناده عن ابن مسعود مرفوعا، تقول: ضعيف مرفوعا وحسن موقوفا. ضعيف مرفوعا في الضعيف 4071، وحسن موقوفا في صحيح الترغيب 1763، وهو وإن كان موقوفا فهو لا يقال بالإيش؟ لا يقال بالرأي، وهو فيه ترهيب. عن ابن مسعود قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها، أو قال: يكفر كل شيء إلا الأمانة. وهو مثل إلا الدين، صح؟ لأن الأمانة في الحقيقة إذا لم يؤدي الإنسان فهي دين، الدين بمعناه العام. قال: يؤتى بصاحب الأمانة، يعني الذي لم يؤدها، فيقال له: أدي أمانتك. فيقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقال له: أدي أمانتك لابد. فيقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقال له: أدي أمانتك. فيقول: أنا يا رب وقد ذهبت الدنيا. فيقول: اذهبوا به إلى أمه الهاوية. فيذهب به إلى الهاوية فيهوي فيها حتى ينتهي إلى قعرها، فيجدها هنالك كهيئتها. إن كان أخذ من إنسان، ما نقول 1000 درهم، درهما واحدا ظلما، فيذهب إلى قعر جهنم يجد الدرهم فيفرح، يقول: خلاص حصلته وأخرج أؤدي الأمانة. فيجدها هناك كهيئتها، فيحملها فيضعها على عاتقه، فيصعد بها إلى شفير جهنم، حتى إذا رأى أنه قد خرج زلت قدمه، فهوي في أثرها. ولا هوى يا شيخ؟ هوى يهوي، أي فهوى سقط، فهوى في أثرها أبد الآبدي. قال: والأمانة في الصلاة، والأمانة في الصوم، والأمانة في الوضوء، والأمانة في الحديث. شوف الأمانة في الصوم كيف، لما كنت في التدريس الطلاب كانوا يقولوا: نبغى نصير حمام، وروح الحمام يأكل ويدخن ويجي في رمضان. فالصوم أمانة، الأمانة في الوضوء، الأمانة في الحديث. إذا حدث الرجل بالحديث لصاحبه ثم التفت، يعني بشوف حد تاني يسمع ولا لا، فهو أمانة. قال: وأشد ذلك الودائع، الأمانات المالية. فلقيت البراء فقلت: ألا تسمع ما يقول أخوك عبد الله؟ فقال: صدق. نعم. قال: ومما يتعلق بالأمانة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، حديث حذيفة في الأمانة. الله يا إخوان، نسأل الله العون والعفو. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر، يعني في أصل قلوب الرجال، يعني الفطرة، ثم نزل القرآن الوحي، فطرة وحي، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة. فإذا حديثين، حديث في نزولها وحديث في رفعها. فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. الوكت يعني جمرة، لا، الوقت آخر، الوقت الذي يكون بسبب معالجة العمل، عنده الشاكوش يشتغل به فيجد إيش في جلده أثر، هذا الوقت. فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل بينه، قال: كجمر دحرجته على رجلك. تراه منتبرا لما الجمرة تقع على جلدك، فيكون هناك قبة فيها ماء، هذا منتبر مرتفع يعني، ومنه المنبر. وليس فيه شيء. قال: ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله. قال: فيصبح الناس، يعني بعد أن ترفع منهم الأمانة، يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة لأنها نزعت، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، لندرته، لندرته يقال في فلان، في بني فلان اللي عددهم بالآلاف رجل أمين، حتى يقال للرجل ما أجلده وأظرفه وأعقله في الظاهر، وما في قلبه حبة خردل من إيش؟ من إيمان، يعني من أمانة. فانظر الارتباط بين الإيمان والأمانة. قال حذيفة: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. كان يتعامل مع الناس كلها لأن الأمانة موجودة. قال: إن كان مسلما لا يردنه علي دينه، دينه سيرده، الأمانة موجودة. وإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، المسؤول عنه. فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا، وعد رجلين. فهذا لندرة الأمانة، وهذا في زمن حذيفة رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كان فيك، أو إذا كن فيك، فلا عليك ما فاتك من الدنيا، وهذا هو سبيل السعادة. سبيل السعادة هو القيام بمقتضى الإيمان من طاعة الله ورسوله. هذه مقولة شيخ الإسلام، باب السعادة في الإيمان والطاعة. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. سبحان الله، جامعة. تحفظ الأمانات، تصدق الحديث، على خلق، وتأكل الحلال. عفة طعمة، العفة عن الحرام يعني. هذا في الصحيحة 733. وقال الطبراني وذكر بإسناد عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. هذا في صحيح الترغيب 29-29. فثبت هذا الحديث من حديث العبدين عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر، الأول عند أحمد والثاني عند الطبراني. قال: وقد ورد النهي عن الحلف بالأمانة. قال ابن المبارك في كتاب الزهد وذكر بإسناده عن جبل بن سحيم قال: أقبلت مع زياد بن حدير من الجابية فقلت في كلام: لا والأمانة. وهذا منتشر في الناس. فجعل زياد يبكي ويبكي، فظننت أني أتيت أمرا عظيما، فقلت له: أكان يكره هذا؟ قال: نعم، كان عمر بن الخطاب ينهى عن الحلف بالأمانة أشد النهي. قال: وقد ورد في ذلك حديث مرفوع، وهو حديث صحيح في الصحيح 94. قال أبو داود وذكر بإسناده عن بريدة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. تفرد به أبو داود عن أصحاب الكتب الستة. وقوله تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، أي إنما حمل أو حمل بني آدم الأمانة، وهي التكاليف، هذا التحميل يا أبا عبد الله تحميل تخيير ولا إلزام؟ ها؟ إلزام؟ مش رأيك؟ تحميل الأمانة على الإنسان تحميل تخيير ولا إلزام؟ ها؟ إلزام؟ طيب، الشوكاني كأنه أشار إلى هذا. نعم، قال جماعة من العلماء بالنسبة للعرض على السماوات والأرض: ومن المعلوم أن الجماد لا يفهم ولا يجيب، فلا بد من تقدير الحياة فيها، وهذا العرض في الآية هو عرض تخيير لا عرض إلزام. عرفت؟ فالإنسان هو الذي اختار. ها؟ ما كان له أن يقول لا، لكنه خير، وهو الذي إيش؟ وهو الذي قبل. عرفت؟ عرض تخيير لا إلزام. شوكاني الرابع 439. ولذلك الإنسان فيه المشيئة والاختيار، وكما ذكرنا لكم المواقف الحياتية، كم من موقف الإنسان يختار فيه وهو يحسب أنه سيقوم بهذا الأمر ثم لا يقوم، هذا طبع الإنسان. ولذلك رب العالمين رحمه ويذكره وأرسل له الرسل وأنزل عليهم الكتب وبقي في الناس القرآن إلى أن تقوم الساعة. القرآن يتلى وفيه التحذير لكن ما أحد يمتثل، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فهذا العرض عرض تخيير، والإنسان هو الذي اختار. قال: حمل بني آدم الأمانة وهي التكاليف، وقد عرفت ما في هذا اللفظ، وكذلك لفظ المعجزات. تجنبوا أيضا لفظ المعجزات، يقول لك معجزات الأنبياء، وإنما يقال إيش؟ ها، الدلائل، يقال آيات. أما المعجزات هذه المعتزلة والأشاعرة لهم فيها توجيهات، فاحذر هذه المصطلحات، دوما تلزم مصطلحات الكتاب والسنة. شوف لما قسموا الحديث إلى متواتر وأحاد كيف بنوا عليه، لما قسموا معاني الألفاظ إلى حقيقة ومجاز كيف بنوا عليها. قال: ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. سبحان الله. قال: والمشركين والمشركات وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على الشرك بالله ومخالفة رسله. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا الإيمان الإيش؟ العاملين بطاعته، لأن الإيمان يستلزم العمل، ولما كان الإيمان يستلزم العمل فصار العمل من الإيمان. تنبهوا لهذا، وهنا يتبين وجه عطف العمل على الإيمان مع أن العمل من الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا، تقول لأن الإيمان يقتضي العمل. واحد يؤمن بالشيء ولا يعمل إذا ليس بمؤمن. فلما كان الإيمان يقتضي العمل فصار العمل من الإيمان. وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله تبارك وتعالى عفوه وكرمه وفضله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.